الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، أما بعد، فيقول المصنف رحمه الله وغفر الله له ولشيخنا وللحاضرين: فصل: إزالة النجاسة والأشياء النجسة. ويكفي في غسل جميع النجاسات على البدن أو الثوب أو البقعة أو غيرها أن تزول عينها عن المحل، لأن الشارع لم يشترط في جميع غسل النجاسات عددا إلا في نجاسة الكلب، فاشترط فيها 7 غسلات، إحداها بالتراب في الحديث المتفق عليه. والأشياء النجسة: بول الآدمي وعذرته، والدم، إلا أنه يعفى عن الدم اليسير، ومثله الدم المسفوح من الحيوان المأكول دون الذي يبقى في اللحم والعروق فإنه طاهر. ومن النجاسات: بول وروث كل حيوان محرم أكله، والسباع كلها نجسة، وكذلك الميتات إلا ميتة الآدمي وما لا نفس له سائلة، والسمك والجراد لأنها طاهرة. قال تعالى: حرمت عليكم الميتة والدم، إلى آخرها. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: المؤمن لا ينجس حيا ولا ميتا. وقال: أحل لنا ميتتان ودمان، فأما الميتتان فالحوت والجراد، وأما الدمان فالكبد والطحال، رواه أحمد وابن ماجة. وأما أرواث الحيوانات المأكولة وأبوالها فهي طاهرة، ومني الآدمي طاهر. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يغسل رطبه ويفرك يابسه. وبول الغلام الصغير الذي لم يأكل الطعام لشهوة يكفي فيه النضح، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: يغسل من بول الجارية ويرش من بول الغلام، رواه أبو داود والنسائي. وإذا زالت عين النجاسة طهر المحل ولم يضر بقاء اللون والريح، لقوله صلى الله عليه وسلم: في دم الحيض يكفيك الماء ولا يضرك أثر.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبيه الأمين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم اجعل ما علمتناه حجة لنا لا حجة علينا يا رب العالمين. اللهم فقهنا في الدين، وعلمنا الحكمة والتأويل. قال صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى. فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. أما بعد، فلما فرغ المصنف رحمه الله تعالى من الكلام على باب الاستنجاء وآداب قضاء الحاجة، عقد فصلا في غاية الأهمية، وهو إزالة النجاسة والأشياء النجسة، ومعرفة أحكام النجاسة وما يتعلق بها مهمة جدا، وذلك لعموم التكليف بها وعموم البلوى بها. والنجاسة هي عين مستقدرة شرعا، عين مستقدرة شرعا، وهي تنقسم إلى قسمين: القسم الأول نجاسة عينية، والقسم الثاني نجاسة حكمية. والنجاسة الحكمية لا تخلو من حالين. الحال الأولى أن تكون على الأرض وما يتصل بها كالجدران أو ما هو في حكم الأرض كالفرش والبلاط والسراميك. الحال الثانية أن تكون النجاسة على غير الأرض، فإن كانت على غير الأرض فلا تخلو أيضا من حالين. الحال الأولى أن تكون نجاسة كلب أو خنزير، والحال الثانية أن تكون نجاسة غيرهما. فإن كانت نجاسة غيرهما وهي الحال الثانية فلا تخلو أيضا من حالين. الحال الأولى أن تكون نجاسة صبي لم يأكل الطعام، والحال الثانية أن تكون نجاسة غيره. وكل قسم وحال من هذه التقاسيم والأحوال له حكم يناسبه في الشرع، ومن ضبط هذه التقاسيم ضبط أغلب الأحكام التي تتعلق بالنجاسة. وطالب العلم ينبغي له أن يعنى بمعرفة الضوابط ومعرفة التقاسيم والأنواع والقيود، لأن ذلك من معرفة حدود ما أنزل الله سبحانه وتعالى على رسوله صلى الله عليه وسلم. فإذا عرفنا أن النجاسة تنقسم إلى قسمين، القسم الأول نجاسة عينية، والقسم الثاني نجاسة حكمية. وكلام المصنف رحمه الله كغيره من الفقهاء يتعلق بالنجاسة الحكمية لا النجاسة العينية. فكلام المصنف رحمه الله الذي سيأتي التعليق عليه كله يتعلق بالنجاسة الحكمية دون النجاسة العينية، وذلك لأن النجاسة العينية لا يمكن أن تزول إلا بالاستحالة، فلا يمكن أن ينقلب البول، لا يمكن تطهير ذات البول أو الغائط أو الكلب أو الدم، لأن نجاسته نجاسة عينية، إلا إذا استحال وانقلب إلى شيء طاهر فإنه حينئذ يحكم بطهارته، لأن الاستحالة وهي تحول الشيء من شيء نجس إلى شيء طاهر تجعل العين النجسة تنقلب من حكم النجاسة إلى حكم الطهارة. فلو أن كلبا مثلا سقط في ملاحة أي في أرض مالحة وانقلب إلى ملح فإنه يحكم حينئذ بأنه طاهر، وسبب الحكم بطهارته هو الاستحالة، وقد حكى بعض أهل العلم الاتفاق على أن الاستحالة تنقل الشيء من حكم النجاسة إلى حكم الطهارة. وهذا القسم وهو النجاسة العينية ليس محل كلام المصنف رحمه الله وغيره من الفقهاء، وإنما يتكلمون على القسم الثاني وهو النجاسة الحكمية، لأنها يمكن إزالتها، ولهذا يعرفون النجاسة الحكمية بأنها النجاسة الطارئة على محل طاهر، هي النجاسة التي تطرأ على محل طاهر. والنجاسة الحكمية عرفنا في التقسيم السابق أنها لا تخلو من حالين، الحال الأولى ما هي؟ أن تكون على الأرض وما اتصل بها أو ما كان في حكمها، والحال الثانية أن تكون على غير الأرض وما اتصل بها أو ما كان في حكمها. فإن كانت على غير الأرض وما اتصل بها كالحيطان أو كان في حكمها كالفرش فإنها لا تخلو أيضا من حالين، الأولى أن تكون نجاسة كلب أو خنزير، والثانية أن تكون نجاسة غيرهما. فإن كانت نجاسة غير الكلب والخنزير فإنها أيضا لا تخلو من حالين، الحال الأولى أن تكون نجاسة صبي لم يأكل الطعام، والحال الثانية أن تكون نجاسة غيره. فهذا هو القسم الثاني، هذه هي أحوال القسم الثاني وهو النجاسة الحكمية. فلنأتي إلى الحال الأولى وهي أن تكون النجاسة على الأرض وما اتصل بها أو ما كان في حكمها. والحكم حينئذ أن النجاسة إذا وقعت على الأرض فإنه يكفي في إزالتها أن يصب عليها الماء حتى تزول النجاسة، سواء أكان الماء قليلا أم كان كثيرا، وقلة الماء وكثرته تختلف باختلاف زوال النجاسة وعدم زوالها، فقد يكفي لزوالها ماء قليل وقد لا يكفي لزوالها إلا ماء كثير. فإذا زالت عين النجاسة حكم حينئذ بطهارة المحل، ويدل على هذا ما جاء في الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه أن أعرابيا جاء فبال في طائفة المسجد، يعني في ناحية من نواحي مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فزجره الصحابة رضي الله عنهم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تزرموه بوله، وتركه حتى قضى بوله، ثم أمر بذنوب من ماء، يعني بدلو من ماء، فأهريق عليه يعني صب عليه. فأخذ العلماء من هذا أن النجاسة إذا كانت على الأرض يكفي أن يصب عليها الماء حتى تزول النجاسة، أما إذا لم تزل النجاسة فإن المكان يحكم بنجاسته، لأن الحكم يدور مع علته وجودا وعدما. وهذا الحديث فيه فقه كثير، وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم لما جاء هذا الأعرابي من البادية وكان لا يعرف أحكام آداب قضاء الحاجة التي سبق تقريرها، جاء إلى مكان مقدس أمام الناس وتبول فيه، وهذا لا شك أنه أمر منكر وصنيع عظيم. ولهذا أراد الصحابة رضي الله عنهم أن يقطعوه وأن يمنعوه من هذا الفعل، إلا أن النبي صلى الله عليه وسلم منعهم من ذلك وتركه حتى فرغ من بوله، وذلك لأنه لو أذن للصحابة رضي الله عنهم بمنعه لترتب على ذلك إما أن الأعرابي ينتهي عن بوله ويقطعه فيتضرر بهذا، والشريعة جاءت برفع الضرر، ولهذا من قواعد الشريعة الكلية أن الضرر يزال، وإما أن الأعرابي يقوم من مكانه ويهرب ولا يزال الصحابة رضي الله عنهم يطاردونه، فبدلا من أن ينجس موضعا واحدا ينجس مواضع متعددة من مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، وإما أن الأعرابي تأخذه العزة بالإثم فيرتد عن الإسلام. فراعى النبي صلى الله عليه وسلم أخف الضرر، وهو أن يترك حتى يقضي بوله، وهذا من الحكمة التي أنزلها الله سبحانه وتعالى على قلب نبيه صلى الله عليه وسلم. فإذا وازنا بين المفسدة المترتبة على بوله في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم والمفاسد الأخرى التي تترتب على الإنكار عليه وهو في هذه الحال، لرجحنا إتيانه بهذه المفسدة حتى ندفع بها المفاسد الكبرى. ولهذا من القواعد العظيمة المقررة في الشريعة أنه يدفع الضرر الأكبر بالضرر الأخف، وإذا تعارضت المفاسد فإنه يرتكب أخف المفاسد من أجل دفع أكبرها، ولا يعتبر فعل هذه المفسدة في هذه الحال منكرا، لأنه يدفع به منكر أعظم، وهذا من الفقه العظيم الذي جاءت به هذه الشريعة المطهرة، أنه إذا تعارض مفسدتان إحداهما صغرى والأخرى كبرى ولم يمكن دفع هاتين المفسدتين فإنه ترتكب المفسدة الصغرى من أجل أن نسلم من المفسدة الكبرى، هذا إذا لم نستطع دفع المفسدتين كلتيهما. أما إذا استطعنا دفع المفسدتين فإن ذلك يجب، ولا يجوز أن تفعل المفسدة الكبرى ولا المفسدة الصغرى. لكن إذا لم نتمكن إلا من دفع إحداهما فإننا ندفع الكبرى، وإن ترتب على ذلك ارتكاب المفسدة الصغرى. وهذا كما عرفنا من الحكمة التي جاءت بها هذه الشريعة العظيمة. وإذا زال عين النجاسة فإنه يحكم بطهارة المحل ولو بقي لونها أو ريحها على الصحيح، كما سينبه المصنف رحمه الله على ذلك في آخر الفصل. فإذا زال عين النجاسة ولم يبق شيء من جرمها في المكان لكن بقيت رائحة النجاسة أو بقي لون النجاسة، فالصحيح إن شاء الله أنه يحكم بطهارة المحل. وسيأتي زيادة إيضاح لهذه المسألة في المكان الذي ذكره المصنف رحمه الله. ومثل الأرض الفرش، فلو أن الفراش وقع عليه نجاسة فإن كانت هذه النجاسة لها جرم فإنه يجب أن يزال ويبعد عنه. وإن لم يكن لها جرم فإنه يصب عليه ماء حتى تزول النجاسة، ولا يشترط دقه ولا تقليبه كما ذكر ذلك بعض الفقهاء، لأن النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث السابق اكتفى بصب الماء على الأرض. ومثل ذلك لو كانت النجاسة على بلاط أو كانت على سراميك أو كانت على ثوب أو كانت على بدن أو كانت على ظهر دابة فإنه يكتفى فيها بصب الماء عليها حتى تزول عين النجاسة. ولا يشترط في غسلها عدد معين، لأنه لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قيد إزالة النجاسة إذا كانت على الأرض أو على الثوب أو على البدن أو على غيرها من الأماكن بعدد معين، وما أطلقه الشارع فإنه يبقى على إطلاقه ولا يجوز لنا تقييده إلا بدليل معتبر. فما جاء مطلقا في الشرع فإنه يبقى على إطلاقه إلا أن يأتي دليل يدل على تقييده. الحال الثانية أن تكون النجاسة نجاسة كلب أو خنزير، وفي هذه الحال يجب أن يغسل المحل 7 غسلات. فإذا شرب الكلب من إناء أو من صحن أو من غير ذلك فإنه يجب أن يغسل ذلك المشروب منه 7 غسلات. إحدى هذه الغسلات يكون معها تراب، ويدل على هذا ما جاء في حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: طهور إناء أحدكم إذا ولغ فيه الكلب أن يغسله 7 غسلات إحداهن بالتراب. فيغسل الغسلة الأولى ثم الثانية ثم الثالثة ثم الرابعة ثم الخامسة ثم السادسة ثم السابعة، ويجعل مع إحدى هذه الغسلات تراب. والأولى أن يجعل التراب مع الغسلة الأولى، لأن هذا هو الوارد في أكثر الروايات، فقد جاء في بعض الروايات إحداهن بالتراب، وهذه الرواية تصدق على أي غسلة من الغسلات. وجاء في بعض الروايات أولاهن، وجاء في بعض الروايات أولاهن أو أخراهن، ورواية أولاهن أكثر. فالرواه الذين رووا هذه الرواية أكثر من الرواه الذين رووا الروايتين الأخريين. ومن طرق الترجيح عند أهل العلم الترجيح بكثرة رواة الخبر، فما كان رواته أكثر فإنه يكون أرجح. وعلى هذا لو أن كلبا ولغ في إناء فغسله شخص 6 مرات، فهل يكفي ذلك في حصول طهارة الإناء؟ الجواب على ذلك أنه لا يكفي. ولو أنه غسله 7 مرات واكتفى بذلك، فهل يحكم بطهارة الإناء؟ لا يحكم بطهارة الإناء، لأنه لم يجعل مع إحدى الغسلات ترابا. والتراب من أعظم المطهرات التي تزول بها الأقذار، ولهذا أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يجعل مع إحدى الغسلات تراب. ولو أن شخصا وضع مع غسلتين أو مع 3 غسلات ترابا، فهل له ذلك أو ليس له ذلك؟ والجواب على هذا أنه إذا فعله معتقدا أن الطهارة لا تحصل إلا بوضع التراب مع أكثر من غسلة فإنه ليس له ذلك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أخبرنا أنه يكفي أن يوضع التراب مع غسلة واحدة. ولو أنه وضع مكان التراب صابونا أو غيره من المنظفات، فهل يجزئ هذا أو لا يجزئ؟ هذا محل نظر بين العلماء، فمنهم من يقول يجزئ هذا لأنه في معنى التراب، يعني يأخذ حكم التراب. ومن أهل العلم من قال لا يجزئ ذلك، لأن التراب فيه خاصية للتطهير لا توجد في غيره، ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم أمر أن يوضع مع الماء تراب مع وجود الصابون والأشنان وغيرهما من المنظفات، فاقتصر النبي صلى الله عليه وسلم على ذكر التراب مع وجود غيره من المنظفات، فيجب علينا أن نقتصر على ما اقتصر عليه النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا القول أقرب، والعلم عند الله تعالى. ولو أن كلبا ولغ في الإناء، وقبل غسله جاء كلب آخر وولغ فيه، فهل يكفي أن يغسل سبع غسلات إحداهن بالتراب، أو أنه يغسل 14 غسلة ويجعل التراب في الإناء مرتين؟ ما تقولون في هذا؟ نعم، يكتفى بغسله 7 غسلات إحداهن بالتراب. أحسن، جواب آخر. نعم، يكتفى بغسله 7 غسلات إحداهن بالتراب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: طهور إناء أحدكم إذا ولغ فيه الكلب. والكلب اسم جنس دخلت عليه الاستغراقية، فيعم الكلب الواحد والكلبين والثلاثة والعشرة والمئة، فلو أن 100 كلب ولغت في إناء واحد كفى أن يغسل 7 غسلات إحداهن بالتراب. هذا إذا ولغ الكلب من الإناء بفمه، لكن لو أن الكلب تبول أكرمكم الله في الإناء أو تغوط، فما الحكم حينئذ؟ الجواب على ذلك أنه أن الإناء يغسل 7 غسلات إحداهن بالتراب، لأنه إذا كان يغسل من ولوغه 7 مرات إحداهن بالتراب، فغسله من بوله وغائطه 7 مرات إحداهن بالتراب من باب أولى، لأن البول والغائط أغلط. والشريعة المطهرة شددت في نجاسة الكلب، وذلك لغلظ نجاسته، شددت في تطهير نجاسة الكلب لغلظ نجاسته. وقد ذكر بعض علماء العصر الحديث أن الكلب تكثر في أمعائه الدودة الشريطية، وإذا تروث أكرمكم الله وتغوط فإنها تخرج مع قذره وأذاه، وهو يطهر نفسه بفمه، فإذا شرب تقع النجاسة في الإناء الذي شرب منه، فيتضرر من استعمل هذا الإناء، والشريعة جاءت بحفظ النفوس. وهذا يبين لنا سمو هذا الدين وعظمته، ويبين لنا أن الذين يلابسون الكلاب ويجعلونها تعيش معهم ويقبلونها ويحملونها على أكتافهم ويجعلونها تأكل وتشرب معهم أنهم على خطر عظيم من جهتين: الجهة الأولى مخالفة الشرع، والجهة الثانية مخالفة ما يقتضيه العقل من المحافظة على البدن وحماية الصحة والبنية الإنسانية. فالحمد لله الذي هدانا لهذا الدين العظيم الذي يترتب عليه كل خير، ولولا أن هدانا الله سبحانه وتعالى ما كنا لنهتدي، فالحمد لله أولا وآخرا. والخنزير يأخذ حكم الكلب في كل ما سبق، وذلك لأن نجاسته أعظم من نجاسة الكلب، وإذا ثبت الحكم في الأدنى فإنه يثبت في الأعلى لأنه أولى منه، فإذا ثبت هذا الحكم في الكلب فإنه يثبت في الخنزير من باب أولى. فإذا عرفنا أن النجاسة الحكمية قد تكون نجاسة كلب أو خنزير، وقد تكون نجاسة غيرهما. فإن كانت نجاسة كلب أو خنزير فعرفنا حكم هذه الحالة، وإن كانت نجاسة غيرهما فما الحكم حينئذ؟ هذا سيأتي بيانه في كلام المصنف رحمه الله الآتي. وبعد أن ذكر المصنف رحمه الله حكم النجاسة إذا وقعت على الأرض أو وقعت على الثوب أو وقعت على البدن أو وقعت على غير ذلك من المحال، وحكم النجاسة إذا كانت من الكلب، ذكر الأشياء النجسة. والأشياء النجسة معدودة، لأن القاعدة التي تقدمت معنا ما هي؟ أن الأصل في الأشياء النجاسة، أن الأصل في الأشياء الطهارة. فإذا شككنا في شيء هل هو نجس أو طاهر فإننا نتمسك بالأصل وهو الطهارة. ولهذا فإن أكثر الأشياء حكمها الطهارة، وهذا أصل نافع. أما الأشياء النجسة فهي معدودة، ولهذا عدها المصنف رحمه الله تعالى. وهذا من رحمة الله سبحانه وتعالى بنا، أنه لما خلق الأشياء جعل أكثرها متصفا بالطهارة. وأما الأشياء النجسة فهي أشياء معدودة. الشيء الأول من الأشياء النجسة بول الآدمي، والآدمي يشمل الآدمي المسلم والآدمي الكافر، ويشمل الذكر والأنثى، ويشمل الصبي الذي لم يأكل الطعام والصبي الذي أكل الطعام، ويشمل الصبية. وبول الآدمي نجس بإجماع أهل العلم، ويدل عليه أدلة كثيرة، منها ما جاء في حديث ابن عباس رضي الله عنهما في صاحبي القبرين، عندما مر النبي صلى الله عليه وسلم بقبرين فقال إنهما ليعذبان وما يعذبان في كبير، أما أحدهما فكان يمشي بالنميمة، وأما الآخر فكان لا يستتر من بوله. قال بعض أهل العلم لا يستتر من بوله معناه لا يتنزه ولا يتطهر منه. وترتيب العقاب على عدم التنزه من البول يدل على أن البول نجس، ولو كان طاهرا ما رتب النبي صلى الله عليه وسلم العقاب على ملابسته. ويدل على هذا أيضا ما جاء في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يبولن أحدكم في الماء الدائم الذي لا يجري ثم يغتسل منه. فلما نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن البول في الماء الدائم دل ذلك على أنه نجس، ولو كان طاهرا ما أمر النبي صلى الله عليه وسلم أو ما نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن البول في الماء. وأيضا ما جاء في قوله صلى الله عليه وسلم استنزهوا من البول فإن عامة عذاب القبر منه. فلما أمر بالاستنزاه من البول دل ذلك على أنه نجس، ولو كان طاهرا ما أمر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك. وهذا يشمل البول الكثير والبول اليسير، فإن ذلك كله نجس ولا يعفى عنه. الشيء الثاني من الأشياء النجسة العذرة، ولهذا قال رحمه الله وعذرته، والمقصود بالعذرة الغائط. والأصل أن العذرة هي المكان الذي تقضى فيه الحاجة، ولهذا سمى العرب الفضلة المستقدرة التي تخرج من الإنسان سموها عذرة من باب الكناية والتأدب في العبارة، فنقلوا اسم المكان إلى ما يحل فيه. والعذرة نجسة بإجماع أهل العلم، سواء أكانت كثيرة أم كانت يسيرة، وسواء أكانت من كبير أم من صغير، فلا يعفى عن شيء منها ولو كان مثل رأس الإبرة. ولهذا أمر الله سبحانه وتعالى بالوضوء إذا خرجت منه، فقال سبحانه وتعالى أو جاء أحد منكم من الغائط. وهذا كما عرفنا محل اتفاق بين العلماء. الشيء الثالث دم الآدمي، فقول المصنف رحمه الله والدم المقصود به دم الآدمي، وإنما قيد هنا قيد كلام المصنف رحمه الله هنا بدم الآدمي لأنه سيأتي كلامه على دم غيره. والدم هل هو نجس أو ليس نجسا؟ جماهير أهل العلم أن الدم نجس، ويدل على هذا قوله سبحانه وتعالى قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير فإنه رجس. والرجس النجس، وهذا وإن كان ثابتا في غير الآدمي فإن الآدمي يأخذ حكمه. ويدل على هذا أيضا قوله سبحانه وتعالى حرمت عليكم الميتة والدم، فالدم هنا عام يشمل دم الآدمي أيضا. والتحريم قالوا يلزم منه النجاسة، فإذا حرم الله سبحانه وتعالى شيئا دل ذلك على أنه نجس، فهذا القول هو الذي عليه جماهير أهل العلم ومنهم الأئمة الأربعة، وهو الذي اختاره المصنف رحمه الله، ولهذا ذكر دم الآدمي من الأشياء النجسة. والقول الآخر في المسألة أن دم الآدمي طاهر، ويدل على هذا أدلة، منها أن الصحابة رضي الله عنهم كانوا يصلون وجراحاتهم تثعب دما، ولا ينكر عليهم النبي صلى الله عليه وسلم ذلك، فدل هذا على أن الدم ليس نجسا، ولو كان نجسا لم تصح صلاة الصحابة رضي الله عنهم، لأن الصلاة من شرطها الطهارة. ومما استدلوا به أيضا أن الأصل في الأشياء الطهارة، وهذه قاعدة كلية من أفرادها الدم. وأما قولهم التحريم يلزم منه النجاسة فهذا لا يصح، بل قد يكون الشيء محرما وهو طاهر، ولهذا قال الله سبحانه وتعالى: حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم وهن طاهرات من غير خلاف. فلا يلزم من التحريم النجاسة. لكن يمكن أن يجاب عن الدليل الأول بأن الصحابة رضي الله عنهم صلوا وجراحهم تثعب دما، وأقرهم النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك لأن هذا محل ضرورة، والضرورات لها أحكامها. وأما القاعدة التي استدلوا بها فهي قاعدة صحيحة، لكن يستثنى منها الدم، والاستثناء من القواعد الشرعية غير منكور. والقولان قويان، والأحوط للمسلم أن يتنزه من البول من الدم قدر الإمكان خروجا من الخلاف، ولهذا يقول أهل العلم: الخروج من الخلاف مستحب إذا كان الخلاف خلافا قويا. وقائله من أهل العلم المعتبرين وله دليل معتبر، والذي جرى عليه المصنف رحمه الله ما عليه جماهير أهل العلم من أن دم الآدمي نجس. وإذا قلنا إنه نجس فإنه يعفى عن اليسير منه، فإذا وقع على الثوب أو على البدن أو على المكان الذي يصلي فيه الإنسان دم نظرنا، فإن كان كثيرا فإنه لا يعفى عنه، وإن كان يسيرا فإنه يعفى عنه، وذلك لأنه يشق التحرز عن الدم اليسير، فالدم اليسير يشق التحرز عنه بخلاف الدم الكثير. ولو أمر الشارع بالتحرز من الدم اليسير لترتب على ذلك وقوع المكلفين في الحرج، والشريعة جاءت برفع الحرج عن المكلفين وبالتيسير عليهم، كما قال الله سبحانه وتعالى: ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج، وكما قال سبحانه وتعالى: يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، وكما قال سبحانه وتعالى: إن مع العسر يسرا، وقال صلى الله عليه وسلم: يسرا ولا تعسرا، وقال: إن خير دينكم أيسره. ومن القواعد الكلية الخمس التي تقدمت معنا أن المشقة تجلب التيسير، ومن فروع هذه القاعدة أن الأمر إذا ضاق اتسع كما أنه إذا اتسع ضاق. والتيسير أصل عظيم من أصول الشريعة وقاعدة من قواعدها القطعية ومقصود جليل من مقاصد هذا الدين. وليس معنى هذا أن الدين ليس فيه عزائم، بل فيه عزائم لها محلها، والتيسيرات في الشريعة لها محلها أيضا، فلا يجوز أن تقلب العزائم إلى رخص أو أن تقلب الرخص إلى عزائم، ومن فعل ذلك فقد بدل الدين وأفسد أحكامه. وإذا عرفنا أن جمهور أهل العلم يذهبون إلى نجاسة دم الآدمي، فهل يجوز أن يجعل الدم في بعض هل يجوز أن يجعل الدم على البدن بأن يلطخ به البدن أو لا يجوز؟ والجواب على ذلك أنه لا يجوز، لأن الدم نجس. وهل يجوز شرب الدم؟ والجواب على ذلك أنه لا يجوز. ولو أن إنسانا بنى بيتا ثم وضع الدم على عتبة الدار اعتقادا من أن ذلك يكون سببا في حفظ الدار وحفظ أهلها، فهل يجوز هذا أو لا يجوز؟ لا يجوز لأمرين: الأمر الأول نجاسة الدم كما عرفنا، والأمر الثاني أن هذا من الشرك بالله سبحانه وتعالى، وهذا أعظم، لأنه جعل ما ليس سببا سببا، والأسباب كالأحكام، فكما أن الأحكام لا تثبت إلا بالأدلة فالأسباب أيضا لا تثبت إلا بالأدلة. ومثل دم الآدمي في النجاسة دم الحيوان المأكول إذا كان مسفوحا، والمقصود بالدم المسفوح الدم الجاري، الدم الذي يجري، فهذا نجس لقوله سبحانه وتعالى: قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا. ففهمنا من قوله أو دما مسفوحا أن غير المسفوح لا يكون محرما ولا يكون نجسا، وذلك كالدم الذي يبقى في عروق الشاة بعد ذبحها فإنه دم طاهر قد عفي قد حكم الشارع بطهارته. ولهذا تقول عائشة رضي الله عنها: كنا نأكل من القدر والدم على جوانبه. والمقصود بهذا الدم الذي يكون على جوانب القدر وهم يأكلون الدم الباقي في العروق، لأنه ليس دما مسفوحا. فإذا الدم الذي يخرج من الحيوان المأكول كالشاه وكالغزال وكالأرنب وكالفرس وكغيرها من الحيوانات التي يجوز أكلها له حالان: الحال الأولى أن يكون دما جاريا، وهذا حكمه النجاسة، والحال الثاني أن يكون غير جار، وهو الذي يبقى في العروق بعد الذبح، وهذا حكمه أنه طاهر. ويكون قوله سبحانه وتعالى، يكون المفهوم في قوله سبحانه وتعالى أو دما مسفوحا مخصصا لعموم قوله سبحانه وتعالى والدم، وتخصيص العموم للمفهوم جائز. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. وبناء على ما تقدم تقريره، فلو أن أناسا يأكلون من ذبيحة فوجدوا في لحمها دما، فهل يجوز لهم أن يأكلوا منها أو لا؟ والجواب على ذلك أنه يجوز لهم أن يأكلوا منها، لأن هذا الدم ليس دما مسفوحا، وإنما هو من الدم الباقي في العروق. وإذا عرفنا أن الدم المسفوح نجس لأن الله سبحانه وتعالى حرمه، فهل يجوز أن تجعل بعض مفردات هل يجوز أن يجعل الدم في بعض مفردات بعض الأدوية أو أنه لا يجوز؟ وإذا وضعت في بعض وضع الدم في بعض مفردات الأدوية، هل يجوز أن يستعمل الدواء أو أنه لا يجوز استعماله؟ والجواب على ذلك أنه لا يجوز أن يوضع الدم في بعض مفردات الأدوية لأنه نجس، والله سبحانه وتعالى قد أمرنا بالابتعاد عن النجاسات. وإذا وضع الدم في بعض مفردات دواء، سواء أكان مأكولا أم مشروبا، فهل يجوز استعماله أو أنه لا يجوز؟ والجواب على هذا أن هذه المسألة فيها تفصيل، بأن يقال: إن كان العبد مضطرا إلى استعمال الدواء الذي في بعض مفرداته دم، فإنه يجوز له أن يستعمله، وذلك مراعاة لحال الضرورة. ولهذا أذن الله سبحانه وتعالى بأكل الميتة مع أنها نجسة مراعاة لحال الضرورة، ومحافظة على المهجة الإنسانية، وقد ذكر بعض أهل العلم قاعدة نافعة في هذه المسألة، وهي أن مصلحة العافية والسلامة أكمل من مصلحة الابتعاد عن النجاسة. مصلحة العافية والسلامة أكمل من مصلحة اجتناب النجاسة. هذا إذا اضطر العبد إلى استعمال الدواء الذي في بعض مفرداته دم. أما إذا لم يضطر إلى ذلك فإنه لا يجوز له استعماله. لأن الله سبحانه وتعالى أمرنا باجتناب النجاسات سواء أكانت كثيرة أم كانت يسيرة، إلا في حال وهي إذا انغمرت النجاسة وصار لا يبقى لها وجود، فحينئذ يجوز استعمال ما وضعت فيه. فإذا انغمرت النجاسة وصارت لا وجود لها حسا ولا ذاتا ولا طعما ولا لونا، فإنه يجوز حينئذ استعمال الدواء. كما لو انغمرت النجاسة في ماء أو انغمرت في غيره من المائعات وصارت لا وجود لها فإنه حينئذ يجوز استعماله، لأن الحكم يدور مع علته وجودا وعدما. فإذا وجد في النجاسة وجد الحكم بالتحريم، وإذا عدمت النجاسة وجد الحكم بالإباحة. ونقف عند هذا الحد، والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. يقول: الدم الذي يخرج من القبل أو الدبر هل يأخذ حكم الدم اليسير إذا كان يسيرا؟ والجواب على هذا أن الدم الخارج من السبيلين لا يعفى عنه مطلقا. الدم الذي يخرج من السبيلين أو من أحدهما فإنه لا يعفى عنه مطلقا. والمقصود بالدم اليسير الدم الذي يخرج من غير السبيلين. صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.